لكن من هذه العلل التي قد يكون ظاهر الحديث وظاهر السنة السلامة أو ظاهر المتن السلامة فيأتي الإمام يبين فيه علة إما في المتن وإما في الأسانيد، هذه خفية قد لا تظهر لكل شخص يعني من المحدثين أو من العلماء إلا من النقاد، ولهذا صارت علما على موضوع علم الخفية في الغالب المعلق.
قال: وإنما قال المصنف هذا الحديث معلوم لأنه من رواية سليمان وداود وهو متفق على تركه كما قاله ابن حزم ووهم في ذلك فإنه ظن أنه سليمان ابن داود اليماني وليس كذلك بل هو سليمان ابن داود الخولاني.
لا بل هو يظن أنه من طريق رجل ضعيف المتروك بن كرم أبو داود هذا على توثيق نعم، لكن يعني الحديث معلم فيه سليمان بن داود الثاني الذي هو ضعيف.
قال: وهو ثقة أثنى عليه أبو جرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ، واليماني هو المتفق على ضعفه. قال: وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول. قال ابن عبد البر: أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز فإمام عصره الزهري بالصحة لهذا الكتاب. قال: وفي الباب من حديث حكيم الهزام
رده ما يرى يعني رده ما يكبر أحد رده من حيث المتون، وأما من حيث الأسانيد فجل محمد رده حيث أسانيده.
قال: وفي الباب من حديث حكيم الهزام لا يمس القرآن إلا طاهرا، وإن كان في إسناده مقال، إلا أنه ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث عبد الله بن عمرو من حديث عبد الله بن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الهيثمي: رجالهم موثقون. وذكر له شاهدين.
وكل هذا يصح من هذا الشيء، لا هذا حديث عمر الحديث ولا شواهده، وقول الهيثمي رجالهم موثقون ربما أطلق هذا اللفظ على من وثق بعض رجاله ابن حبان العجلي، وهم تساهل في مثل هذه النقطة.
قال: ولكنه يبقى النظر في المراد من الطاهر، فإنه لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة، ولا بد لحمله على معنى معين من قرينه. وأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فالأوضح أن الضمير للكتاب المكنون الذي سبق ذكره في صدر الآية، فأن المطهرون الملائكة
هذا هو الصيام ليس في سياق الآية يدل على أن يمس القرآن إلا طاهر، ما يؤيد الحديث أن يدخل الحديث تحت هذا الأصل. المقصود لا ينسب في كتاب المكنون لا ينسى المطهرون بعيد سفرة كرام بررة عيد عيد الملائكة، هذا الذي يرجعه ابن كثير جميعا من العلم. بقي قوله لا يمس القرآن إلا طاهر، أتى به فيما يتعلق بهذا الموضوع أن المشترك لمس القرآن أن يكون على جنازة ولا يكون كذلك امرأة ولا تكون امرأة حائض ومن إلى ذلك، وهذا خلاف الصواب. يجوز للجند أن يمس القرآن لأنه طاهر كما في حديث أبي هريرة متفق عليه، ويجوز للمرأة الحائض أن تمس القرآن وهو بدون حائض لأدلة معلومة في هذا الباب.
قال رحمه الله تعالى
على ضعفه
وعمل
عليه
قالوا
عليه
عمل الناس وعلى حمل الناس عمل عليه ما نعلم كبير أحدا، ما أنا أرى كلهم يتواردون على الأخذ منه في الديات وفي وسائل عند الناس عند الحديث
يسير على ما
هم عليه يمشي على ما مشى ولا شك ما يستطيع مخالفتهم في عالم التف لسيما وقد أخذوا تلقوه بقبول.
قال ابن حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري.
ولعلكم تلاحظون أنه حتى بحديث عائشة يذكر الله على كل أحيانه هذا حديث عن محمد مش القرآن بلا طاهر، يعني من يدل على أنه يبين به الحديث من قبله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على حالة الجنابة وعلى غيرها يذكر الله على كل أحيان، لكن سيأتي ما معنى ما نشهد بذكر الله.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري.
ومن في هذا لا تكن متفق عليه، مسلم من فرد له مسلم علقه البخاري، الحديث من الدار أيضا أو مسلم علقه الأمين البخاري، أدلة كلها دون ذلك فلا يقال متفق عليه إلا إذا اتفق البخاري ومسلم على الصحابي ومسلم، أما يعني أخرجه بلفظه كله مسندا كله مسندا.
قال والحديث مقرر للأصل وهو ذكر الله على كل حال من الأحوال وهو ظاهر في عموم الذكر، ويدخل تلاوة القرآن ولو كان جنبا، إلا أنه قد فصفه حديث علي عليه السلام الذي في باب الغسل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. قال وأحاديث أخر بمعناه تأتي، وكذلك هو مخصص بحالة القائط والبول والجماع أو المراد بكل أحيانه معظمها، كما قال الله تعالى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
كلام جيد، اختصار مفيد، بحيث على أن هذا اللفظ العام يعني مخصص ببعض ما جاء فيه، يعني أريد به الخصوص أو هو يراد به الخصوص.
قال والمصنف ذكر الحديث ألا يتوهم أن نواقض الوضوء مانعة من ذكر الله تعالى.
كلام طيب، أن يذكر الله عز وجل ومن ذلك تلاوة القرآن على الصحيح، فإن كان على طهارة فذلك أفضل، وإن كان ليس على طهارة فإن بسمه كان يذكر الله على كل أحيان وليس على طهارة ولا على وضوء، وحتى يدخل في ذلك هو جنب.
قال ابن حجر رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدار قطني ولينه. قدمها عندنا في نسختنا قدمها. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه، أي قال هو لين، وذلك أن في إسناده صالح المقاتل وليس بالقوي، وذكره النووي في فصل الضعيف.
وأيضا في سنده رجل قال مسلمين من داود، وهو قد قيل فيه غير قوي، وصوب الدارقطني في السنن يكفى.
قال والحديث دليل ومقرر الأصل على خروج الدم من البدن غير الفرجين لا ينقض الوضوء، وبالباب أحاديث تفيد عدم نقله عن ابن عمر ابن عباس ابن أبي أوفى، فقد اختلف العلماء في ذلك.
يقول لك الذي هذا والذي قبله حديث عائشة ذكر المصنف أنه مقرر الأصل، أي أن الأصل ذكر الله عز وجل إلا الناقل، وهذا الناقل ما هو على دليل صحيح أنه ينقل الأصل في علم تلاوة القرآن إلا في أمور مخصوصة مثل وقت الجنابة مثل وقت الغائط ومثل كذلك وقت الجماع وقت البول، لا يذكر الله في ذلك الحال. وهذا أيضا قال أنه مقرر الأصل أن خروج الدم ليس بريطبا من جسد إلا مستثنى أيضا من حيض النفاس.
قال وقد اختلف العلماء في ذلك، فالهادوي على أنه ناقل بشرط أن يكون سائلا يقطر أو يكون قدر الشعيرة يسيل في وقت واحد.
إيش الفرق بين الهادي والمهدي؟ يعني كان هذا قاله الهادي ولا هذا قاله المهدي؟ الهادي هو اللي الصعبة الراس ما يشبه الشيء، والمهدي صاحب المشاعر في البحر. طيب
قال رحمه الله تعالى يسيل في وقت واحد من موضع واحد إلى ما يمكن تطهيره. فقال زيد بن علي الشافعي ومالك والناصر وجماعة من الصحابة والتابعين إن خروج الدم من البدن من غير سبيل ليس بناقض لحديث أنس هذا، وما أيده من الآثار عمن ذكرناه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح، أخرجه أحمد والترمذي وصححه أحمد والطبراني بلفظ لا وضوء إلا من ريح أو سماع، ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم يرفع الأصل، ولم يقم دليل على ذلك.
لا صوت من ريح أقوى، وهذه الآثار التي أشار إليها قال من جمله من الآثار، هذه جملة منها في صحيح البخاري جملها مرتين هي صحاح في باب 34، اقرأ الباب وما تحته.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في فتح الباب المجلد الأول 366 طبعة السلام، قال باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط،
يعني قوله من لم ير الوضوء إلا من المخرجين بمعنى على أنه من خارج الجسم، إلا يمكن هكذا أخرى من خارج الجسم.
قال وقال عطاء في من يخرج من دبره الدوب أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك بالصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحكم إن أخذ
حديث في عادة الوضوء من عادة الوضوء والصلاة من تنتهى، وحديث قالوا عنه من حديث أبي العالية وحديث أبي العالية رياح، أي هذا الحديث بعينه، هذا أبي العالية يقول الشافعي رياح، هذا بعينه إلا في ثقة أبي العالية.
وقال الحسن إن أخذ من شعره وأبصاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث، ويذكر عن جابر
يعني لو أنه توضأ ثم حلق أو توضأ وكلم أبصاره من عليه وضوء.
قال ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاء، فرمى رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته.
كان علمتم على أنه من طريق عقيل بن جابر بن عبد الله، وفيه أن ضعف أو جهالة، هذا ما أشار إليه اسم البيهقي.
وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء، وعثر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل حاجمه. انتهت.
كان في الحديث الضعيف أنه ينتقل إلى هذا الاحتجام، لا ينتقل إلى هذا الرعاف ولا بخروج دم من فيه هكذا. نعم لهم. جزاكم الله خيرا.